Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ba'd. Allahumma akhtum lana wa li shaykhina wa li hadirin.
Amin.
Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa laysa rabbuna bi jawharin wa la aradin wa la jismin ta'ala dhul ula.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-imam Muhammad ibn Ahmad ibn Salim ibn Sulaiman al-Saffarini رحمه الله تعالى في هذه المنظومة المسمى بالعقيدة السفارينية يبين في هذا الباب كما ذكر فصل في ذكر الصفات التي يثبتها لله تعالى أئمة السلف وعلماء الأثر. قال: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. أراد الناظم رحمه الله أن ينزه الله عن الأشياء التي لا تليق به، وهذا شيء واجب أن ينزه الله عن ما لا يليق به كما نزه نفسه عن ذلك، ونزهه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونزهه المسلمون عن ما لا يليق به سبحانه. ولكن هذه الألفاظ أيها الإخوة التي ذكرها الناظم وهي الجوهر والعرض والجسم إنما هي من اصطلاحات المتكلمين، ولم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما لم يرد له ذكر في الكتاب والسنة فإنه يسكت عنه، لا يثبت ولا ينفى. ومرادهم بالجوهر الشيء المحسوس، ما يسميه الناس الآن بالماديات، والعرض هو الشيء الذي ليس له مادة. العرض الشيء الذي ليس له مادة وإنما عرض ويزول، مثل الألوان البياض والحمرة والصفرة والريح وغير ذلك مما ليس له جسم، هذا هو العرض، أي الأشياء العارضة. أو بعبارة أخرى نقول الجوهر ما يقوم بنفسه، والعرض ما لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، كالألوان البياض والحمرة والصفرة، فهذه لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بغيرها. والجسم هو الشيء المجسم، مثل جسم الإنسان وجسم الحيوان. الجسم مما له أعضاء وله مكونات، أي مركب من أشياء، هذا هو الجسم. هذا من حيث معاني هذه الألفاظ. أما أنها تثبت لله أو تنفى عن الله فهذه لم يرد لها ذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مع أن القائلين بها يريدون بها نفي الصفات، وهم المتكلمون يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم والأفعال، يعني والأفعال حوادث، والحوادث لا تكون إلا بالجسم، والله منزه عن الجسم. هذه الألفاظ هي اصطلاحات للمتكلمين. فالناظم رحمه الله أجرى في هذا على ما جرى عليه المتكلمون، جرى في هذا على ما جرى عليه المتكلمون، وكان ينبغي ألا يذكر هذه الأشياء لأنها لا تثبت ولا تنفى، لأنها يحتمل أن يراد بها الحق ويحتمل أن يراد بها الباطل. وأيضا هذه الألفاظ لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، إنما نثبت لله ما أثبته لنفسه، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه. وهذه الألفاظ لم يرد لها ذكر فينبغي الإعراض عنها، لكنه رحمه الله قد يجري على لسانه شيء من الاصطلاحات، من اصطلاحات المتكلمين، نظرا لأنه قرأ في كتبهم. وأخذ بعض عباراتهم إلا أنه لم ينتبه لها. عرفنا أن هذه الألفاظ التي ذكرها الناظم وأمثالها لا تثبت لله ولا تنفع عنه، لأنه لم يرد ذلك في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قد يراد بها حق وقد يراد بها باطل، فلا يجوز نفيها ولا إثباتها، فنثبت لله الاستواء على العرش كما جاء ذلك في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل، كلها بلفظ استواء، فنحن نثبت هذا لله. واستوى معناه ارتفع وعلى، قال ابن القيم رحمه الله في تفسير الاستواء: ولهم عبارات عليها 4 قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذاك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيبان. يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. فأربع معان للاستواء، 4 معان: استقر وعلى وارتفع وصعد، كلها تعني الاستواء، وهي ثابتة لله أيما عبرت فهو به فهو حق. فمعنى استوى على العرش أي ارتفع أو استقر أو على أو صعد. والاستواء على العرش من صفات الأفعال التي يفعلها متى شاء، مثل النزول إلى سماء الدنيا من صفات الأفعال، يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. ولذلك جاء ذكر الاستواء متأخرا عن خلق السماوات والأرض في قوله تعالى: خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أما العلو فهو ثابت لله سبحانه وتعالى لا ينفك عنه، لأنه صفة ذات. وأما الاستواء فهو صفة فعل يفعله إذا شاء، ولذا رتب ثم استوى على العرش بعد خلق السماوات والأرض. فيجب التفريق بين العلو والاستواء. العلو صفة ذات لا ينفك عنه سبحانه وتعالى، وأما الاستواء فإنه صفة فعل يفعله إذا شاء. لا نعلم كيفية الاستواء، فلذلك لا نبحث في الكيفية، وإنما نبحث في المعنى فقط. أما كيفية استواءه، يعني استواء على العرش، كيف استوى على العرش، هذا كسائر صفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله جل وعلا. ولهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، سأله رجل فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ما سأله عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن معنى الكيفية، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رحمه الله وعلته يعني الرحضاء، يعني العرق، حياء من الله سبحانه وتعالى، ثم رفع رأسه فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، لأنك تسألني عن الكيف، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيف بدعة. فالذي يسأل عن كيفية الصفات مبتدع، أما الذي يسأل عن معناها فسؤاله صحيح، وهو لم يسأل عن معنى الاستواء. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه، والكيف مجهول، لا أنا ولا أنت ولا أحد من الخلق يعرفه. ثم قال: وما أراك إلا صاحب بدعة، فأمر به فأخرج وطرد. ولأنه لا يجوز السؤال عن هذه الأمور لأنه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المعنى، يعني الاستواء نعرفه، استواء معلوم معناه وهو ثابت لله في 7 مواضع من القرآن كلها بلفظ استوى على العرش. لكن الجهمية والمعتزلة والأشاعرة الذين لا يثبتون الاستواء بل ينفون العلو والاستواء يقولون استوى بمعنى استولى، يزيدون لاما في تفسيرهم لاستوى لتصبح استولى. هذه اللام لم ترد في كتاب الله، كل الآيات ورد فيها استوى بدون لام. كيف جاءوا بهذه اللام؟ هذه زيادة من عندهم، فهم مثل اليهود لما قيل لهم قولوا حطة، أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة، زادوا نونا، يريدون الطعام لأن همهم بطونهم، يعني لا يستغفرون ولا يريدون من الله المغفرة وإنما يطلبون الطعام، فقالوا حنطة كما قال الله. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم، أو نغفر لكم خطيئاتكم في سورة الأعراف. وإذا قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم، لو أنهم فعلوا ما أمرهم الله به لغفر لهم. لو أنهم قالوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، القول يعني لو قالوا حط عنا ذنوبنا واغفر لنا ودخلوا ساجدين لله عز وجل لغفر لهم، لكنهم بدلوا القول فقالوا حنطة بدل حطة، وبدلوا الفعل فلم يسجدوا لله وإنما دخلوا يزحفون على يعني أستاهم، يعني أستاههم يزحفون. فقال الله تعالى فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، كذلك هؤلاء بدلوا قولا في الاستواء غير الذي قيل لهم، قال الله في الاستواء استوى على العرش، وقالهم استولى على العرش، هذه زيادة في كتاب الله. وأيضا الاستيلاء على العرش معناه أنه كان قبل ذلك غير مستول ثم استولى عليه. وأيضا الاستياء يعني الاستيلاء ليس خاصا بالعرش، هو مستول على كل شيء يكون. إذا لا ميزة للعرش، فالله قد استولى على الأرض واستولى على السماء واستولى على الكون كله في ملكه. وما ميزة العرش؟ لأنه ملك لله وأنه خلق لله عز وجل، ما له ميزة. وقد أبطل شيخ الإسلام تفسير استوى استولى من 20 وجها في رسالة مستقلة، أبطلها من 20 وجها في رسالة مستقلة، وزاد عليها ابن القيم 20 وصارت 40 وجها، وهذا في قصيدته النونية كلها تبطل تفسير استوى باستولى. وقول الناظم سبحانه قد استوى كما ورد يعني في القرآن والسنة من غير كيف، لأنه كيفية الاستواء مجهولة كما قال الإمام مالك، الكيف مجهول، هذا مجمع عليه، إن الكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال الناظم قد تعالى قال الناظم قد تعالى، يعني في نظمه قال من غير كيف قد تعالى أن يحد، يعني قد تعالى أن يحد، أن يحد يعني أن يحاط به بصفاته سبحانه وتعالى. قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء جل وعلا. قال الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالله جل وعلا لا يحاط به ولا بأسمائه ولا بصفاته ولا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فنحن نؤمن بها من غير تكييف ومن غير حد، أي من غير إحاطة بها. الحد يعني غير إحاطة بها. نعم اقرأ.
سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته.
نعم، فلا يحيط، هذا تفسير لقوله قد تعالى أن يحد، فلا يمكن أن يحاط به، لا يحيط علمنا، يعني لا يحيط علمنا بذات الله جل وعلا، كذلك لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى. فالصفات تابعة للذات، الصفات تابعة للذات، فكما أنه لا يحيط علمنا بذاته فإنه لا يحيط علمنا بصفاته سبحانه وتعالى، ولا يحدها لعظمته سبحانه وتعالى. كذلك لا ينفك عن صفاته، كذاك لا ينفك عن صفاته، يعني كذلك يعني لا ينفك جل وعلا عن صفاته، يعني أن صفاته ملازمة له لا يخلو منها أبدا، لا يأتي وقت يكون فيه الله جل وعلا دون صفاته، بل صفاته ملازمة لذاته لا بداية لها ولا نهاية لها كذاته جل وعلا. أما الأفعال كالنزول والاستواء والمجيء والإتيان فهذه يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، فعل في الماضي ويفعل في المستقبل جل وعلا. الصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الأحد، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. أما صفات الذات كالسمع والبصر والوجه واليد وغيرها من صفات الذات فهي ملازمة لذاته لا تنفك عنه سبحانه وتعالى أزلا وأبدا. أما الأفعال فإنه يفعل إذ شاء سبحانه وتعالى. قال لا ينفك عن صفاته، هذا فيه إجمال، إن كان يريد صفات الذات فنعم لا ينفك عن صفاته سبحانه وتعالى، لا يزال سميعا بصيرا عليما حكيما. أما الأفعال فإنها يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى، ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. وقال ثم استوى على العرش، يعني يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء. أكمل.
فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل.
نعم، فكل ما قد جاء في الدليل، يعني هذه هي القاعدة، ما جاء في الدليل أنت لا تثبت لله شيئا لم يرد به دليل في كتاب الله وسنة رسوله من الأسماء والصفات والأفعال. ولهذا يقولون هي توقيفية، ولذلك أنكرنا على، يعني ذكرنا وبينا أن الناظم قوله وليس ربنا بجوهر ولا عرض، أنكرنا هذا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ ما وردت بالدليل، وهي خارجة عن القاعدة فنحن نفيناها واستنكرناها. فالواجب اتباع الدليل في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لأنه أعلم بنفسه ورسوله أعلم الخلق به. وأما نحن فلا نقول إلا ما جاءنا عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتبع الدليل في هذا. ثابت من غير ما تمثيل يعني ثابت لله عز وجل كل ما جاء به دليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، فإنه ثابت نثبته لله وننفي عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه من المثل والشبيه والظهير والمعين والوزير، ننفي عنه كل ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى ونثبت له ما أثبته لنفسه من غير ما تمثيل، يعني من غير أن نمثل الله جل وعلا، نثبت الأسماء والصفات ولا نمثلها بأسماء وصفات خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا نمثل ولا نغلو في الإثبات ونقول هي مثل كذا ومثل كذا، بل نقول نثبتها ولكن نؤمن أنه لا يشبهها شيء من صفات المخلوقين. وهذا معنى قوله إثبات بلا تمثيل، هذا معنى قولهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، لأننا بين فريقين ضالين أو فرقتين ضالتين. فرقة غلت في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته بزعمهم أنهم ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين، والتنزيه حق لكن من غير غلو. والطائفة الثانية غلت في الإثبات حتى شبهت الله بخلقه، وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله من غير تمثيل أو تشبيه، ونزهوه عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. هذه قاعدة عظيمة، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تمثيل. من أين أخذنا هذه القاعدة؟ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية فيها نفي وفيها إثبات. ليس كمثله شيء نفت المثلية وأثبتت الأسماء والصفات وهو السميع البصير. طيب أكمل.
من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه
وصفاته. طيب، من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. من رحمة يعني جل وعلا، الله جل وعلا وصف نفسه بالرحمة فقال سبحانه وتعالى: فقل ربكم ذو الرحمة الواسعة، وقال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال سبحانه: ورحمة ربك خير مما يجمعون. وصف نفسه بالرحمة، سمى نفسه بالرحمن والرحيم. فنحن نثبت يعني لله الرحمة كما أثبتها لنفسه، سمى نفسه بالرحمن والرحيم، فنحن نثبتها لله، نثبت لله الرحمة كما أثبتها لنفسه، ولكن ليست كرحمة المخلوق، المخلوق يرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن. والله جل وعلا يرحم، ولكن ليست رحمة المخلوق مثل رحمة الخالق سبحانه وتعالى، وقال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. الله يرضى ويوصف بالرضا، والمخلوق أيضا يوصف بالرضا، ولكن يوجد فرق بين رضا الخالق ورضا المخلوق. الله جل وعلا يغضب ويسخط ويمقت ويكره، كل هذا ثابت لله سبحانه وتعالى. والمخلوق كذلك يغضب ويمقت ويسخط ويكره، لكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوقين. الله جل وعلا له وجه كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. والمخلوق له وجه، والوجه من صفات الذات، لكن مع الفرق بين وجه المخلوق ووجه الخالق سبحانه وتعالى، لا يشبه هذا هذا. الله جل وعلا له يد، قال تعالى يد الله فوق أيديهم، وله يدان، قال تعالى بل يداه مبسوطتان. والمخلوق له يدان، ولكن مع الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإننا نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات الأفعال وصفات الذات، وننزهه جل وعلا عن مشابهة الصفات يعني صفات المخلوقين. قوله وكل ما من نهجه، يعني أي كل ما ورد بهذا المعنى من الأسماء والصفات، صفات الذات وصفات الأفعال، فإننا نثبتها لله عز وجل، لا نتوقف فيها كما توقف فيها أو نفاها أهل الضلال وأهل الجهل بالله عز وجل. نحن نؤمن بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما جاء فيهما نؤمن بذلك، ولا نتوقف في الإيمان بما في الكتاب والسنة. طيب،
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول.
وعينه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول. نعم، وعينه جاء إثبات العين لله بالإفراد كما في قوله ولتصنع على عيني، وجاء بلفظ الجمع قال تجري بأعيننا، يعني بمرأة منا وكلاءة وحفظ من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسيرها فوق الأمواج ويحفظها، فهي تجري بمرأة من الله سبحانه. جاء بالإفراد بالنسبة للإضافة إلى مفرد، والجمع بالنسبة للإضافة إلى ضمير الجمع. والله جل وعلا له عينان كما في حديث الدجال ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، والأعور من ليس له إلا عين واحدة. والله جل وعلا له عينان يبصر بهما ويرى بهما ولا يحجبهما شيء من خلقه، قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. قال وعينه وصفة النزول، صفة النزول يعني من صفات الأفعال، العين من صفات الذات، والنزول إلى سماء الدنيا هذا من صفات الأفعال، كما تواتر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ويقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا الوقت وقت النزول الإلهي، فينبغي للمسلم أن يستيقظ في هذه يعني في هذا الوقت ويصلي ويسأل الله عز وجل ويدعو ويرفع حوائجه إليه، لأنه قريب مجيب وقد وعد أنه سيستجيب له وهو لا يخلف وعده. فلا ينبغي للإنسان أن يصير يعني كالجيفة تفوت عليه هذه المواسم العظيمة كل ليلة. والشاهد منه نزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا، صفة فعل مثل الاستواء على العرش نثبته لكن لا نعلم كيفيته كيف ينزل، الله أعلم، لكن نثبت أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله، ليس هو كنزول المخلوق عن المخلوق حاشا وكلا، نزولا نزول الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، ولا يعلم كيفيته إلا الله، لكن نثبت أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة خلاف أهل الضلال الذين يقولون ينزل أمره، يقولون أمر الله هو الذي ينزل، هل أمره يقول هل من سائل فأعطي، هل الأمر يعطي، هل يعني من داع فأستجيب له، هل الأمر يدعى، هل هو يستجيب، هل هو يعني هل من مستغفر، هل الأمر يستغفر، يا سبحان الله أين العقول؟ هذا دليل على أن الذي ينزل هو الله جل وعلا وهو الذي يتكلم ويقول كذا وكذا وهو الذي وعد بهذا. قوله وخلقه أي وكذلك يخلق سبحانه وتعالى، قال الله تعالى الله يخلق كل شيء، وقال سبحانه ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وقال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والآيات في هذا كثيرة. فمن صفاته سبحانه أنه يخلق، والخلق صفة فعل كما قال هو الله الخالق البارئ المصور، من أسمائه الخالق ومن صفاته الخلق وهي صفة فعل، لا يزال يخلق سبحانه وتعالى ويرزق ويحيي ويميت ويدبر، لا حد لأفعاله سبحانه لا بداية ولا لها نهاية. فاحذر من النزول يعني احذر من النزول عن الحق، احذر أن تنزل من الحق إلى الباطل فتخوض في أسماء الله وصفاته بغير علم، هذا نزول وانحطاط. وأما الإيمان بالله وأسمائه وصفاته فهو سمو وارتفاع، يعني احذر أن تنزل من السمو والارتفاع والتوحيد إلى الشرك والتمثيل والتعطيل. فهنا يحذرك وينبهك من هذا النزول. أكمل.
فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال.
نعم، فسائر الصفات والأفعال يعني إطلاقه أن سائر الأسماء والصفات قديمة، هذا إجمال يعني لا يجوز بل فيه تفصيل. أما صفات الذات فهي قديمة لا بداية لها ولا نهاية، وأما صفات الأفعال فهي قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد. قديمة النوع بمعنى أن الله يخلق ويرزق بدون حد لا بداية ولا نهاية، قديمة النوع يعني الجنس. وأما آحاد الخلق والفعل فالله جل وعلا يعني يفعل ما يشاء إذا شاء، الآحاد حادثة، وأما نوع الفعل فهو قديم، الله جل وعلا كلم الأبوين آدم وحواء وقال وناداهما ربهما ألم أنهكما، هذا كلام ماذا؟ حادث، كلام حادث في وقته. وكلم الله موسى تكليما، هذا حادث في وقت تكليمه لموسى عليه السلام، وسمع موسى كلامه وخطابه، لذلك سمي موسى بالكليم عليه الصلاة والسلام. وهذه مرتبة لم ينلها غيره، وهي أن الله كلمه بدون واسطة، ولذلك سمي بكليم الله. وهذا تكليم حادث في وقته. وكلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، وكلم جبريل عليه السلام بالوحي، وكلمه بالقرآن. فأفعال الله جل وعلا تتجدد وليست قديمة مطلقة، قديمة النوع لكنها حادثة الأفراد والأحاد. فقول الناظم رحمه الله أن صفاته قديمة على الإطلاق هذا خطأ، لا بد من التفصيل. إذا قال فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، هذا فيه تفصيل. طيب أكمل.
لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل.
نعم، لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، هذه هي القاعدة، أننا نثبت أسماء الله وصفاته الذاتية والفعلية إثباتا بلا تمثيل، يعني لا نغلو في الإثبات كما غلت الممثلة، ولا نغلو في التنزيه، بل ننزيه عن صفات المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. لا نفعل كما فعلت الجهمية والمعتزلة الذين يجعلون من التنزيه نفي الأسماء والصفات، وزعموا أن إثبات الأسماء والصفات يقتضي التشبيه والتمثيل. فنحن نتبرأ من طريقتهم ونثبت بلا تمثيل وننزه بلا تعطيل. هذه هي القاعدة العظيمة في الأسماء والصفات، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الوسط بين الإفراط والتفريط. نعم. وقوله رغما لأهل الزيغ والتعطيل يعني من طائفتين، وهو الممثلة والمعطلة، نحن نراغمهم ونخالفهم، فنثبت ما أثبت الله لنفسه من الأسماء والصفات خلافا للمعطلة، وننزه الله جل وعلا عن صفات المخلوقين وأسماء المخلوقين، وخلافا للمشبهة والممثلة. طيب.
فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل.
فمرها
كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر.
أكمل.
ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمل.
نعم، فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكر، يعني أمر الأسماء والصفات كما أتت في الذكر، يعني في الذكر يعني في القرآن، فنحن نمر ما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات كما جاء بلفظها ومعناها، نمرها بلفظها ومعناها، لا نحرف لفظها ولا نؤول معناها، بل نمرها كما جاءت. وليس معنى نمرها أننا نمر اللفظ ونفوض معناه إلى الله، كما هو مذهب المفوضة الذين يقولون نمر لفظها ونكل معناها إلى الله، هذا تفويض، بل نحن نمر لفظها ولا نحرفه، ونؤمن بمعناها ولا نفوض كما تقوله المفوضة، لأن من فوض فقد عطل وشبه. فنحن والله ولله الحمد نمرها، أي نقرأها ونثبتها كما جاءت في كتاب الله، لا نغير شيئا من لفظها، كما غير من قال استوى بمعنى استولى، أو نغير معناها فنقول اليد بمعنى القدرة، والوجه بمعنى الذات، والرحمة بمعنى إرادة الإنعام، إلى غير ذلك من التأويلات. أو نقول جاء ربك أي جاء أمره، وينزل ربنا أي ينزل أمره، كما يقوله الذين حرفوا معناها. ومنهم من حرف لفظها، فنحن فمرها كما أتت في الذكر من غير تأويل وغير فكري. قال ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى، يعني يستحيل في حق الله جل وعلا الجهل، فالله جل وعلا عالم بكل شيء، والجهل نقص ونزه الله عنه سبحانه وتعالى، والعجز ينزه الله عنه لأن له القدرة التامة جل وعلا ولا يعجزه شيء. والعمى يعني عدم البصر، والله جل وعلا سميع بصير. وقوله قد استحال الموت يعني أي كما استحال على الله الموت فهو الحي الذي لا يموت، كما قال الله تعالى قال الحي الذي لا يموت ولا يعتري يعني موت، بل لا يعتري سنة ولا نوم. قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني لا يعتري سنة ولا نوم، لا يعتري الموت الأصغر وهو النوم، والموت الأكبر وهو عدم الحياة. الله جل وعلا لا يزال حيا ولم يزل حيا سبحانه وتعالى، لا يعتري حياة حياته نقص ولا زوال. نعم أكمل.
فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه.
نعم فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه، هذا يعني كل نقص فإن الله جل وعلا منزه عنه. بعد أن ذكر الناظم أمثلة النقص وهي العجز والعمى أجمل فقال فكل نقص يعني من هذه الأوصاف المذكورة ونحوها قد نزه الله جل وعلا نفسه عنه لأن له الكمال المطلق. وقوله فيا بشرى لمن والاه يعني أي يتحقق حصول البشرى والسرور لكل من والاه الله، أي صار له وليا، أو والى هو الله أي اعتمد عليه وفوض جميع أموره إليه. نقف هنا هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.